الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الحضور، أهلا ومرحبا بكم، أهلا بمن معنا هنا في موقعنا في منطقة البحر الصيفي ومن هم معنا في موقع الإنترنت، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. باسمكم نرحب بفضيلة الشيخ خالد الغامدي الذي سوف يلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان سكرات العشاق، فليتفضل الشيخ مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، درب الخير أرشدنا وساقنا لبيوت الذكر ندكر، وأسأل الله ربي أن يبارك من أتى يجوب مجالسنا ويعتبر. عندما كثرت الشكاية وبلغت النهاية ووصل الأمر إلى تهديد المعتقدات وإبعاد الناس عن رب البريات وتعليقهم بشياطين الهوى والشهوات ليضلوهم عن طريق الهدى والثبات إلى طريق الزيغ والهلاك، كان لزاما أن ينكشف المستور وتظهر للناس حقائق الأمور ويتبين ما يتستر خلفه العابثون، ويعرف الناس أي منقلب ينقلبون في محاضرة أسميتها سكرات العشاق. هي رسالة لمن يحبون الله، وهي رسالة لمن يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة لمن يحبون لله، وهي رسالة كذلك لمن لا يحبون لله بل لغير الله، وهي رسالة لأصحاب الشهوات والنظرات، علها أن تجد أبواب القلوب مفتوحة وتخاطب العقول المعتبرة وتحرك أصحاب الفطر السليمة. أعظم حب، إن كل إنسان ذكرا كان أو أنثى يحمل في داخله مشاعر الحب التي أوجدها الله جل وعلا في قلبه منذ أن خلقه، وهذه المشاعر أمر فطري جبلت عليه النفوس البشرية، بل هو من الإيمان إن كان خالصا للرحمن. فالأخوة الحقة والمحبة الصادقة تولد في النفس أصدق العواطف النبيلة وأخلص المشاعر الصادقة بلا تلفيق اعتذارات ولا تنميق عبارات، بل صدق في الحديث والمعاملة والنصح لله جل وعلا. يمسك الأخ بيد أخيه والأخت بيد أختها في رفق وحنو وشفقة وفي ثبات وثقة والتزام، بر ووفاء، صلة وصفاء، إيثار وعون في الشدة والرخاء، ويظهر الدعاء في الغيب وفي الشهادة. حقيقة هذه المشاعر لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، لأن ميزانها تقوى الله جل وعلا والإيمان به، كما قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا هو الميزان تقوى الله، فإن تعامل الإنسان في حبه بتقوى الله جل وعلا إذا فعل ذلك كان من الفائزين بالحب العظيم الذي يتمناه صاحب العقل السليم والدين القويم على الصراط المستقيم، وهو حب الله جل وعلا الذي هو أعظم حب. قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما أوصافهم يا رب حتى نكون منهم؟ قال جل وعلا في أوصافهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا هو الحب، هذا هو الحب الذي ينبغي أن نسعى إليه وأن نتشبث به، لكن لن ينال ولن ينال بألفاظ الحب والغرام والعشق والهيام لبشر خلقوا من تراب، وإنما ينال بفعل الطاعات والابتعاد عن الحرام واتباع سنة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا، قال جل وعلا في محكم التنزيل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لم يقل جل وعلا فأحبوني، بل قال فاتبعوني. حب يترجمه عمل وليس مجرد كلام يقال. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: وجبت محبتي للذين يتحابون ويتجالسون ويتزاورون ويتبادلون فيا، رواه الطبراني. الحب لفظ شريف ليس يعرفه من قد تغنى على ليلى بأوتاري. الحب معنى له في الدين منزلة، فكم أتى فيه من آي وأخبار. فللمحبين يوم الحشر موعدهم على منابر تبدو ذات أنوار. الأنبياء وأهل العزم تخبطهم، طوبى لهم ظل عرش الخالق الباري. ما هو الحب الحقيقي؟ وما هي بدايته؟ وما أجمل نهايته؟ إن أجمل وأدق تعريف للحب الحقيقي هو ما عرفه ابن القيم في كتابه الجواب الكافي بقوله: هو تعلق القلب بالمحبوب. وقيل: اشتغال القلب بالمحبوب بحيث لا يتفرق قلبه لغيره. والمحبة شجرة في القلب، عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره. فمتى خلى القلب من ذلك كان ناقصا، وبالجملة فحياة القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبدا. فإن من عرف الله صفى له العيش، وطابت له الحياة، وهابه كل شيء، وذهب عنه خوف المخلوقين، وأنس بالله، واستوحش من الناس، وأورثته المعرفة، الخوف من الله، والتعظيم له، والإحلال والمراقبة، والمحبة والرضا والتسليم لأمره. انتهى كلامه. إن هذا الحب دواء للعشاق بأن يتداووا بمحبته جل وعلا وتعظيمه وذكره وطاعته. ومع ذلك يقول الله جل وعلا امتداحا لهؤلاء في كتابه الكريم: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه هي المحبة الحقيقية، أن تكون في الله ولله جل وعلا. وإليكم أيها الإخوة انموذجا لحب صادق ومشاعر جميلة، بطلها فهد من الفهود اسمه فهد. كان هذا الشاب يعيش كما يعيش بعض الشباب في هذه الأيام، عشاق النساء الفاتنات والمردان، عشاق التفخيط والدوران، الذين لا يعرفون في حياتهم إلا السهر على المحرمات والشهوات، ومتابعة القنوات والأفلام والمسلسلات، والمعاكسات للنساء العفيفات، وحب الفنانين والفنانات. همته ضعيفة وقلبه مريض. هذا وغيره لم يعطه السعادة، بل أورثه الشقاء في ليله ونهاره، لأنه كان يخالط أهل الشقاء وأصحاب السوء من الأخلاء. وحينما أراد اليقظة من الغفلة لم يجد له من يقبله ولا من يرحمه ولا من يفرح به إلا الله جل وعلا. أخبرني من أثق به ومن عايش قصة هذا الشاب بقوله، يقول: كنت في مناسبة عشاء فوجدت شابا لأول مرة أراه، كان لا يظهر عليه آثار الاستقامة، مع أن أغلب من تواجد من أهل الاستقامة. يقول: فبدأ هذا الشاب بالحديث بقوله: والله إن الهوى الذي أشمه في هذه المجالس يختلف عن الهوى الذي أشمه في الخارج. قال هذا الأخ: فبينت له أهمية مجالس الذكر، ثم التفت إلي وقال: هل تسمحون لي أن أكون صديقا لكم؟ فقلت: نتشرف بأن تكون معنا. ثم انتهى المجلس والتقينا في اليوم الثاني، وإذ به قد فعل ما ينبغي فعله لكل من أراد الاستقامة والهداية، مستجيبا لنداء الله جل وعلا في قوله في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي كل مرة ألتقي به يكون أفضل وأثبت من المرة التي قبلها. ومن خلال لقاءاتي معه علمت أنه فعل من المعاصي ما فعل. وفي يوم من الأيام صحبته إلى أحد المساجد لنصلي صلاة العشاء، وبينما نحن في أداء الصلاة إذ قرأ الإمام في صلاته قوله جل وعلا: إن الله يحب التوابين. وبعد انتهاء الصلاة وحينما ركبنا السيارة قال لي هذا الشاب: أسمعت ما قرأ الإمام؟ قلت: ماذا؟ قال: أما قال أن الله جل وعلا يقول: إن الله يحب التوابين؟ قلت: نعم. قال: الله أكبر، أنا الآن تائب، فهل قبل الله توبتي وغفر زلتي وحوبتي حتى أنال منه شرف محبتي؟ يقول الأخ: فتفاجأت بهذا القول وتذكرت قول الله جل وعلا: والذين جادوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقلت له: اسمع يا فهد، إن صدقت مع الله في توبتك ومحبتك فسيصدقك الله، وحالي يقول له ما قاله الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم تفرقنا على هذا وهو في حزن وفرح على حد سواء. فمرت الأيام وقد كان يشتكي من مرض في صدره. يقول الأخ الذي أخبرني بالقصة: اتصل علي في يوم من الأيام وقال: لابد أن تأتي الآن لحاجتي الماسة إليك. قال: فذهبت إليه، فلما رأيت وجها أصابه الإعياء والتعب وآثار المرض تبدو على محياه. قلت: ما بك يا فهد؟ قال: ألم أقل لك أن صدري كان يؤلمني؟ قلت: بلى. قال لي الأطباء: لن تعيش أكثر من شهر، لأنك مصاب بالسرطان، حمانا الله وإياكم منه ومن جميع الأمراض، وأن السرطان قد أصاب الرئة والمثانة والحوض، لكن لم أبالي بما قالوا، لأن الحياة والموت بيد الله جل وعلا. فقال صاحبنا: أصبحت في دهشة لا أعلم ما أقوله له، وقد أخبروه باليأس من حالته، فاتصلت على أحد أصدقائه القريبين منه وكان من الأخيار، فلما حضر إلينا وأخبرته بالخبر أمامه التفت إلى فهد وقال له: ابشر يا فهد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. فلما نظرت إلى فهد وجدته يبكي ولم نستطع إسكاته نفسه عن البكاء، فخرج صديقه وبقيت أنا وإياه، فقلت له: اتق الله، أتبكي من أمر قضاه الله جل وعلا وقدره لك؟ فقال لي: والله والله ما أبكي من المرض، وقد كنت أعانيه من زمان ولم أخبر به أحدا، لكني أبكي مما قاله أخي صالح حينما قال: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ثم أعاد لي ما حدث حينما صلينا في المسجد وسمع ما سمع من القرآن، ثم قال لي وهو يجهش بالبكاء: ظنك أن الله حبني وقبل توبتي؟ قلت: أنا ما قلت لك، إن صدقت مع الله صدقك. فافترقنا وبدأ بعدها بأيام ينحل جسمه ويقل أكله ويزيد تعلقه بالله جل وعلا وحبه له. وفي يوم من الأيام كان يبتسم في أول صلاته، حينما يريد التكبير يبتسم قبل ذلك، فكلمه أحد الشباب بعد الصلاة عن ابتسامته، فذكر الحديث: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فأحببت أن يراني الله جل وعلا وأنا واقف بين يديه راضيا بقضائه وقدره لي. وفي يوم من الأيام وبعد اشتداد المرض عليه، وبينما هو مع زملائه في إحدى مجالسهم، أغمي عليه وتوقعوا أنه سيفارق الحياة، وبعد وقت من الإغماء وإذ به يفيق من إغماءته مبتسما. سأله أحد الإخوة عن سبب ابتسامته، وبعد إلحاح عن سبب ذلك قال: إني سمعت صوتا يقول: أبشر يا فهد، أبشر يا فهد، إن الله قد أحبك. ثم ازدادت حالته سوءا، فنقل على إثرها إلى المستشفى. وبعد أسبوع من وجوده في المستشفى، وفي لحظة من اللحظات حانت ساعة الرحيل ودنا الفراق وموادعة هذه الدنيا، قال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فكان والده عند رأسه يلقنه الشهادة، وكلما اشتد به الألم يقول صاحبنا: فكنت معه في غرفة العناية المركزة، وكنت أقول له: قل لا إله إلا الله. فبدأ يتمتم بذكر أسماء من أعانوه على الاستقامة والخير، ويوصي والده بالسلام عليهم، ثم قال: سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم فارق الحياة وهو يسعى جاهدا بلسانه وقلبه وجوارحه لنيل محبة الله جل وعلا، وهو يتمثل قول الشاعر: نسيت في حبك الدنيا وما حملت، وبعت من أجلك الأنفاس والنفس. هذه قصة للوجه المشرق، الوجه المشرق في من أراد الحب الحقيقي، وهو أن يكون حبا لله جل وعلا ولأجل الله. أول السكرة، اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا آباء، كيف تبدأ السكرة وتنتكس الفطرة؟ فإنه مجرد ما يتعلق شاب بآخر أو فتاة بأخرى يعرف حاله، ولا يمكن له أن يخادع، فإنه لا يملك ضبط تصرفاته أو شكله، وإنما حاله تقليد ومحاكاة في القول والفعل واللباس، بل تغيير كثير من حياته أفكارا وأهدافا وسلوكا من أجل أن تتوافق مع حياة معشوقه، بل إن البعض يخفي بعض معالم دينه واستقامته، لكن لكي يوهم صديقه بأنه على نفس الطريق، حتى لا يتركه وينفر منه، بل يجاريه في ارتياد أماكن الشبه والوقوع في المكروهات إن لم يكن في المحرمات. رسائل ومكالمات إلى أنصاف الليالي، وكثرة لقاءات واجتماعات، كراهة كل من سوى معشوقه من أصدقائه الأولين، والتنكر لهم وتفضيله عليهم، النظر وإدمانه وتكراره. فترى الناظر لا يطرف، يتنقل بتنقله وينزوي بانزوائه ويميل حيث مال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وصورة المحبوب المتمثلة بالنفس يتحرك لها المحب ويريد لها ويبغض ويحب ويتهيج وينشرح عند ذكرها، فتبقى هي الآمرة الناهية له. البكاء لفراقه وسفره، الإنصات لحديثه إذا حدث، استغراب كل ما يأتي به وكأنه عين المحال، تصديقه إن كذب، موافقته وإن ظلم، الشهادة له وإن جار، اتباعه كيف سلك، الحرص على الاجتماع بمعشوقه وإطالة الاجتماع به، الإسراع بالسير نحو المكان الذي فيه معشوق حتى لو كان ذلك بيتا من بيوت الله، للقعود بقربه والدنو منه، كثرة الغمز واللمز بينهما، والميل بالاتكاء والتعمد في لمس اليد عند المحادثة إذا فارق معشوقه، لم يأنس للجلوس مع أحد فتجده إذا فارقه وحيدا فريدا. كثير السهر ناحل الجسم، كثير التفكير، ومن أخطر سكرات العشق استكانة المحب لمحبوبه وخضوعه وذله، ومتى استحكم الذل والحب صار عبودية، وهذه المرتبة لا تليق بالمخلوق أبدا ولا تصلح إلا لله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. العاشق ذليل أمام معشوقه وفي عجالة. أذكر بعض صور الذلة: توفير جميع ما يطلبه المعشوق من مال ومركب وغير ذلك، تحمل الانتقادات والشتائم التي تصدر من المعشوق للعاشق، الوقوف مع المعشوق في الأزمات والمشاكل التي يتعرض لها، تقديم رضاء المعشوق على رضاء الله جل وعلا، وانتهاك الحرمات وتضييع الواجبات من أجل المعشوق، عدم الصبر على فراق المعشوق. هذا شاب يحكي معاناته، أذكرها باختصار شديد حين فارقه معشوقه. يقول: فلما غادرني محبوبي بكيت بكاء مرا، ولم أصدق أني أبكي حتى رأيت دمعتي تنحدر من عيني، لقد حطمت قلبي بحبي له، فجلست طوال الليل ساهرا حتى بزغ الفجر، وكنت حينما أفكر بالسبب الذي جعل محبوبي يفارقني، وإن كنت لا أريد أن أخادع نفسي وأتألم أكثر بالسبب الذي جعل محبوبي يفارقني، وإن كنت لا أريد أن أخادع نفسي وأتألم أكثر، فقد حلق بي الخيال إلى ذكريات الماضي، ذكريات العذاب التي احترقت بجمرة العشق، ثم وجدت حدود كل هذه المشكلات هو أحد العذال من الحاقدين من قرناء السوء، فما كان مني إلا أن ذهبت إليه في منزله فطرقت الباب، فلما فتح الباب قمت بضربه حتى خرج الدم من رأسه، وكاد الأمر أن يكون أسوأ من ذلك لولا أن أباه قد تدخل وأبعدني عنه. وبعد الحادثة جلست في المنزل لا أكلم أحدا لمدة 6 شهور، حتى أنني رسبت في دراستي، فكنت أكره نفسي كرها شديدا حتى أنني فكرت في الانتحار، وما منعني من ذلك إلا أنني على علم من عقوبة المنتحر. مرت الأيام وشيئا فشيئا حتى تغيرت حالتي، فأنا الآن أحب الجلوس لوحدي منطويا على نفسي، أتعامل مع الناس بحذر شديد حتى لا أقع فيما وقعت فيه من قبل. كل همي الآن هو إرضاء الله جل وعلا ثم إرضاء والدي، علما بأنني قضيت في هذه المأساة 3 سنوات من العذاب والتيه في مطاردة ذلك المعشوق. تجربة عاشق، هذه تجربة لعاشق. سنذكر القصة ثم سيكون لنا معه اتصال بعد الانتهاء من القصة حتى يتكلم هو بنفسه. يقول: وسأقول لكم ما كتبه وأرسله لي. يقول: لا أدري كيف أبدأ، كيف أنطق الكلمات، وكيف أسوقها وهي تهرب من أمامي خوفا من أن أعبر بها، كيف أتكلم والألم يعصر جناني. ربي تجرأت على حدودك بكل غرور وكبر، ربي اغفر لي، لم أتصور في يوم من الأيام أن تصل الأمور إلى هذا الحد. ويح نفسي، ماذا فعلت؟ هل سينادونني يوم القيامة فيقولون: هذا الذي صرف له شيء من حقوق الله، هذا الذي علق قلب فلان به من دون الله وهو يعلم أن الله قادر عليه. طبعا هذا المعشوق وليس العاشق. لقد غضبت وسخرت من أحد أصحابي حينما قال لي: يا فلان اترك ستكبر الأمور. فأجبته ساخرا وغاضبا منه: ماذا تظننا فاعلين؟ تنحى صديقي عني وقد نظر إلي نظرة عطف وخوف. لم أكن عارفا بتلك النظرات، ولم أكن عارما بها، أما الآن فقد علمت معنى نظراته، وهذه هي طرق إبليس يهون عليك الأمور. وما تلبث أن تغرق في لجج مالحة ثم يخطف ما بقي من إيمانك. لقد وسوس إلي الشيطان وقال إنه حب لن يطول. ولما فعلت قال: حاول أن تجعله يتعلق بك. ولما فعلت قال: اجعله رهن إشارتك. ولما فعلت كانت الكارثة. لقد كانت بذرة صغيرة يمكنني رميها، والآن أصبحت شجرة كبيرة معمرة، وأنا معلق بين أغصانها تكاد أن ترميني في النار. سأذكر لكم قصتي من بدايتها. لم أكن أعرفه من قبل، بل كان ينظر إلي في كل وقت وحين وأنا أبادله النظرات. لم يكن أول شخص يفعل هذا. لقد رزقني الله ببعض الجمال وكنت أصرفه في معصية الله جل وعلا، ولم أكن آبح بأحد، فالكل يحترمني. وهذا الذي عملته هو من بعض ما أنعم الله علي به من النضارة والجمال. ولم أعرف أنني كنت صاحب كبر وغرور. لم أعلم وقتها أن الذي أعطاني ذلك قد يسلبه في ثانية وأنا بين أصحابي. أصبح يأتي بالنقود ويصرف ببذخ كي يثبت لي أنها لا تهمه شد ناظري إليه. طمعت به وطمع هو أيضا بي، فتعرفت عليه وقلت له في يوم من الأيام: يا فلان هل جربت الحب؟ فقال لي مبادرا مسرعا مسرورا: لا، ولكن في القريب العاجل. اطمأننت إلى إجابته وعلمت أنه بين يدي. جاءني في اليوم التالي وقال لي: إني أحبك. لم أفاجأ بقوله لأنه قد مهد لذلك بنظراته الحارة، ومهدت له بقولي. وبدأ الحب الزائف. أصبح يأتي لي بالهدايا الثمينة رغبة منه في تحبيبي فيه. أصبح يأتيني ببطاقات الاتصال بشرائحها وبطائق الشحن التي كانت تأتي كل يومين، وكان يكبرني بسنة واحدة. وصل به إلى أنه أصبح يدفع حتى نقود ملابسي وأحذيتي، وأصبحت لا أطلب من والدي شيئا، بالعكس أصبحت أعطي أمي وأخواتي في حال حاجتهم. كنت مسرورا بذلك. والآن أتعلمون ماذا أتمنى؟ كنت مسرورا بذلك والآن أتعلمون ماذا أتمنى؟ أقسم بالله الذي رفع السماء أني أتمنى أن أملك كنوز الأرض ثم أضعها بين يديه ثم يفارقني. شرعت في تحبيبه فيا، فأحبني حبا لا يوصف. اتصل بي في أحد الأيام وهو يبكي، فعلمت حينها أنه قد وصل إلى درجة كبيرة فزدت في تحبيبه في. وفي يوم من الأيام وأنا في مصلى المسجد في المدرسة كنت إذا سجدت أحس بشيء يلامس راحة قدمي، خفت خوفا شديدا، وبعد انتهاء الصلاة التفت فإذا هو خلفي ورأسه منحني. وبعد خروجنا من المصلى جاءني مسرعا وهو يكاد أن يطير من الفرح، فقال لي: إني اليوم أسعد إنسان على وجه الأرض. ولما سألته قال لي: كنت إذا سجدت في المصلى نظرت يمنة ويسرة حتى أتأكد من أن الجميع ساجد، ثم أقوم بتقبيل قدمك ثم أسجد. بعد أن قال لي هذا الكلام قلت له وأنا مبتسم بعض الشيء: لا تكررها ثانية. وأنا مسرور بأنه قد وصل إلى هذا الحد، لم أكن أحبه ولكن كنت طامعا فيما عنده، وهي هواية لكثير من الشباب. فمن المتمتع أن ترى الجميع لا يرفضون لك طلبا، وهذا ما فعلته. ولكن ماذا بعد ذلك؟ إنه الهلاك، إنه الهلاك، ليس بين يدي البشر بل بين يدي خالق البشر جل وعلا. كنت أتوقع أنها أسابيع وينتهي كل شيء، لكن كان العكس، وبقي يقدق علي الأموال ويزداد تعلقه بي. تخرجت من تلك المرحلة والتحقت بأخرى بعيدا عنه، كنت أعتقد أن حبه سينتهي أو سيقل، ولكن كان العكس. اتصل بي في أحد الأيام وأخبرني أنه في المستشفى مع أهله، ولما سألته قال لي: بينما كنت أحدث أهلي عنك قالت إحدى أخواتي: ومن هو فلان كي تفضله علينا؟ فقلت لها غاضبة: هو كل شيء عندي. فتفوهت عليها ببعض الكلمات فرميتها بكأس كان بجانبي، فشجيت وجهها وكان في غاية الفرح والسرور، لأن ذلك كله من أجل حبيبه. اتصلت بي أمه في أحد الأيام وقالت لي: ماذا تريد من ابني؟ ابتعد عنه، لقد غيرته، إنه لا يحبنا ونحن أهله، ابتعد عنه. اتصلت به وقلت له: عامل أمك كمعاملتك لي. فقال: لا أستطيع، علمت أنه قد أغرق في حبه لي. ولما أخبرته أني علمت قال لي، وهو كان ممن بسبب تعلقي بهذا الشاب يتعاطى المخدرات حتى يتناسى في وقت غيبة حبيبه عنه. قلت له: اتركها. قال: لو تأمرني بتركها لتركتها. كان يتصل بي بالساعات حتى لا يبقى كلام نقوله، وكنت إذا قلت له صل يصلي ويقول: صليت من أجلك وتصدقت من أجلك، يا ربي يا ربي ماذا فعلت؟ ضجرت منه أحد الأيام فأخذ فرجارا كان في جيبه وشق ساعده أمامي والدم يسيل. أخذت الفرجار من يده وقلت له: أقسم بالله إنك مجنون. فقال لي: نعم مجنون بحبك. ومع هذا كله كنت أرفع حبي في قلبه وأزيده، غير مكترث بأني أعاند رب العالمين. وخلال هذه المدة لم يطلب مني سوى طلبا واحدا، طلب مني ما أدرجه الشيطان خطوات، طلب مني قبلة. فرفضت وغضبت وقلت له: إن أعدتها فانسى أن لك حبيبا. وكنت في هذا الجانب شديدا معه، لعلمي أنه لو أهمل له الرباط لكان ما لا أريده. لقد أصبح في يدي كالآلة الصماء، أحركه كيف أشاء، لا يرد لي طلبا ولو كان فيه أذى له. كان أمام أصحابي رجلا شديدا يحترمه الجميع، أما أمامي فكان يبكي كالطفل. كنت أقول له: لا أستطيع أن أصاحبك وأنت تذل نفسك. قال لا أستطيع إلا إذلال نفسي أمامك. قرأت بالصدفة في كتاب التوحيد في باب الحب ولمن يجوز صرفه، قلت له: يا فلان أين وصل حبي في قلبك؟ فقال: سأخبرك. وطلب طلبا وأطلب منك طلبا. قال لي: والله إني أخاف منك إذا أقبلت، وإذا نظرت وأطير شوقا للقياك وسأطلب منك طلبا بعد تنفيذه سأحس أني عملت لك كل شيء. ثم قال: وأعوذ بالله مما قال وأشهده أني بريء مما قال. قال: أريد أن أسجد لك. لقد ألجمني ذلك الطلب. لم أتكلم، لكنه رأى الغضب في وجهي. اعتذر بعدها ثم قال: أرجوك سامحني، لم أقل هذا إلا لأرضيك. عدت إلى المنزل واستلقيت على ظهري وأصبحت أفكر، وقلت في نفسي: فرعون أبى إلا أن يسجد له بنو إسرائيل وأهل مصر، ومن المؤكد أن هناك لذة تحصل لو سجد لي. هذا الشيطان لعب عليه، وصل إلى هذه الدرجة. لذة لأجعله يعبدني الأسبوع واحد. بعدها تذكرت عظمة الله جل وعلا، وخفت أن يرسل علي صاعقة تحرقني، والآن قيوده ما زالت في يدي، فأدعو الله أن يخلصني منه. أقول: ماذا لو سجد لي من دون الله تعالى وقبض الله أرواحنا؟ هل سنحشر مع فرعون؟ وبماذا أجيب الله تعالى؟ هل سأقول: يا ربي جعلته يتعلق بي من دونك؟ هل سأقول: يا ربي صرفت نعمتك في معصيتك؟ يا ربي جعلته يتصدق ويصلي ليس من أجلك بل لأني أمرته؟ هل سأقول له: جعلته يحبني أكثر من حبك؟ جعلته يخافني أكثر مما يخافك؟ يا ربي أغويته بدلا من أن أحاول تحبيبه فيك. بالله عليكم، ولازلنا في كلامه، بالله عليكم، أليس الله بقادر على طمس بصري؟ ألا يستطيع أن يحرقني ويخرج مني رائحة كريهة ولا يقربني أحد؟ ألا يستطيع الله جل؟ أليس الله بقادر أن يحرق وجهي ولا يستطيع أحد القرب مني؟ قد يقول بعض الشباب بعد سماع قصتي: أنا أستطيع الفكاك منه في أي وقت. أقول له: لقد قلت ذلك قبلك وكنت متأكدا من تنفيذه، ولكن لم أقوم من تلك الغفوة القليلة إلا وكأني بين عرصات الموقف في يوم القيامة، وأنا أرى ذنوبي تكاثرت وثلاث أرباعها من ذلك الحب، وأنا أبحث عن حسنة واحدة وهو متعلق بي قائلا: لقد علقتني بك في الدنيا وسأتعلق في عنقك اليوم. ثم يصرخ ويقول: يا ربي يا ربي هذا فلان صرفني عن حبك، يا ربي العنه، يا ربي اغضب عليه، يا ربي أدخله جهنم. أقول لكل شاب أعطاه الله من النضارة والجمال: اتق الله في نفسك، ولا تدع لأصحاب القلوب الضعيفة مدخلا، بل حاول نصحهم، ولا يطمع في إغرائك أحد. أرجوك اخبرني ما هي النهاية إذا لم تبادر بالتوبة الآن، ما هي إلا عار في الدنيا وفضيحة على رؤوس الخلائق يوم القيامة. لقد كان ذلك الحب نيته نبتته صغيرة أستطيع قلعها متى شئت، وبعد برهة وجيزة فإذا بها شجرة كبيرة معمرة نمت في أوحال الشرك، وتقول لي وأنا أحاول الفكاك منها وهي ممسكة بي: أنت السبب، أنت من سقيتني بماء المكر والخداع، بماء التعلق والخضوع، لن تستطيع الفكاك مني، وسندخل والعياذ بالله على حد قوله إلى جهنم على سواء. أقول لكل شاب اقتر بجماله: ستأتي يوم القيامة ويتعلقون بك ويقولون: يا ربي فتننا في دنيانا، يا ربي أبعدنا عن حبك، يا ربي حرمنا من حبك وفتننا، يا ربي لم يحفظ نعمتك بل جعلها في معصيتك، يا ربي اجعله تحت أقدامنا، يا ربي العنه، كان حبنا نسيم من الهواء العليل والآن أصبح إعصارا وأنا بداخله، لقد كان حبنا سهرة على شمعة صغيرة والآن أصبحت الشمعة نارا محترقة ومحرقة، ولقد كان شيئا صغيرا يسهل حمله والآن أصبح هم كالجبل جاثم على صدري، لقد كان قطرة واحدة عذبة والآن أصبحت القطرة قطرات، وأنا في وسط بحر مالح أجاهد نفسي كي لا أغرق، وذلك الحب اللعين يسحبني إلى أعماق ذلك البحر الهائج المخيف وأنياب الحب الزائف تجذبني بقول لقد كنت طفلا صغيرا واليوم أقول شكرا لك، لقد أطعمتني وحضنتني بحبك اللعين، والآن هيا معي أتعلمون إلى أين؟ إنه ذاهب بي إلى جهنم، لقد كان حبا، لقد كان حبنا صفحة واحدة، صفحة واحدة أستطيع أن أقرأها وآخذ الفائدة منها، واليوم أنا أمام كومة من الكتب تصل إلى عنان السماء، يجب علي البحث فيها بسرعة كتابا وصفحة صفحة كي أجد ورقة كانت بين يدي ورميتها بكل غرور، ولا أعلم هل سيسعفني الوقت أم سأكب على وجهي في النار. أقول لكل شاب تعلق بغير الله اقطع تلك العلاقة، بل فجرها ببركان الإيمان وعد إلى الحق وأقوى الأركان، فالركن الذي أويت إليه ليس شديد بل سيسقط على هامتك، ومن تحب وتحشرون إلى رب عادل يغفر كل شيء، بل يغفر كل شيء إلا الإشراك به. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال في آخر قصته حينما دعا قال أما أنا فقد أنقذني ربي وأنت بادر بالتوبة، الآن لقد انجلى الغبار من أمامي، لقد كنت في غابة مظلمة مخيفة تملأها الدروب والهوام، نظرت خلفي فإذا بنور يحاول أن يجذبني، إنه نور التوبة، وكان من أمامي شاهق مرتفع في بطنه عقارب وحيات. فاختر لنفسك نور التوبة أو وادي الهلاك، ومن أراد البقاء والتسويف فلينتظر إلى أن يغص بريقه فلا يستطيع حتى نطق التوبة، وليفرح بصحبة الشيطان في جهنم، لقد عكرت صفوكم بقصتي، واعلموا أن الله غني عني، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وأرجو من كل من سمع أو قرأ قصتي أن يدعو لي في سجوده بأن يرضى الله عني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن أيها الأخوة علنا نتصل بهذا الشاب لأنه أراد أن يقدم شيء، قال أريد أن أختم القصة بخاتمة، فأودي الأخوان يرفعون الصوت أكثر حتى يصير واضح.
السلام عليكم. الأخوان الآن يسمعونك، ممكن تبدأ بسم الله. أقول الأخوان يسمعونك الآن، ممكن تبدأ. تفضل بسم الله.
أول شيء السلام عليكم.
سلام.
ثاني شيء أنا طالب في مدرسة الدعوية في الرياض، وقعت لي مشاكل، لكن وقعت لي مشاكل بفضل الله ثم الشيخ خالد غاندي، استمريت فيها وضاعت حياتي. القصة أكره لكم شيخ خالد، ولا سوف أكره لكم بعد قليل، والمطلوب مني الآن أن أوضح لكم فهو يبغى من الشيء ثاني، ما يمس هذا التصلح أول شيء. تبغى مني شيء ثاني طرف.
طيب. لا طيب بسألك سؤال يمكن يكون أهم من هذا. كيف استطعت الفكاك من هذا الشاب الذي كان متعلق بك؟
والله صلى الله عليه وسلم يا أخي انتقل الحضرات عندنا.
لكن واجهت معاناة شديدة منه ولا لا؟ وكيف وضعه الآن معك؟
والله أنا الحمد لله بدأ يتساعد بسادة طب الله من فضلك يا شيخ بالنصائح اللي ألقيت علي الشيخ وعلمت فيها والطرق اللي استخدمتها.
طيب وش 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 تنصح الأخوان آخر كلمة أنا أطلبها منك؟
أنصح أخوان أول شيء اطلع على الفرق. ثاني شيء استمع المحاضرات يا شيخ بالذات محاضرات كنت يا شيخ قلت ما شاء الله يا شيخ أي شيء مشكلة أي شيء تصير لازم كل واحد يلتجي لك أو من يلتجي لك أنا والله يا رب العالمين صحمت يبتعدون على أكبر منهم يا بينا هم يفهمون قصدي.
طيب بعض الشباب يقول أنا ما أقدر أتخلص من الشاب اللي أحبه الكلام ذا صحيح ولا الواحد ممكن إنه يعني بإرادة الله جل وعلا وباللجأ إلى الله يتخلص منه ولا لا؟
أكيد الله حتى أنا قلت هذا الكلام لكن الحمد لله يوم أتجهت لك يا شيخ والله قدرت بعد أن أشيء.
طيب جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا يا إخوان أنا ما أخفيكم يعني هو المحاضرة طويلة حقيقة بس عاد إني أنا سأختصرها كثير حتى يأذن. طبعا هذا من الدفتر هذا اللي تشوفوه الحين أبوريكم إياه. هذا الدفتر اللي تشوفونه يا إخوان هذا جاء من الأشياء اللي يجيبون الشباب لنا أحيانا في بعض المحاضرات. هذا تشوفوه ألوان ما شاء الله في ألوان والله ما أعرفها أنا حقيقة في موف وفي ما أدري وش اسمه ذا يعني أشياء غريبة عند الشباب شيء غريب. وين الشاشة؟ في شاشة كذا والله ما كذا يعني الآن هذا شوفوا يا إخوان كيف سبحان الله وسأقرأ لكم بعض الأبيات في بيتين فيها كفر بالله جل وعلا. طبعا هذا كيف طريقته؟ هذا يأخذه يوم ويقعد عنده يومين كذا ثلاثة يكتب من القصائد ويعطي حوية الحبيب الثاني وهذاك يأخذه يومين نفس الطريقة ويرجع يعني شيء غريب سبحان الله. من الأبيات اللي استوقفتني حقيقة وأنا أقرأ في الدفتر لأنه قرأت جميع الأبيات الموجودة في هذا الدفتر العجيب الغريب فوجدت بيتين فيها كفر بالله جل وعلا وسأقرأ لكم هذين البيتين حتى يعني الإنسان يستفيد ويعرف أن قضية التعلق ليست قضية سهلة كما يتصور البعض يعني وأن المسألة بسيطة يعني المسألة يعني أخطر مما نتصور والله. وهذا ليس هذا الشخص اللي أنا كلمته هذا واحد من أشخاص يعني والقصص كثيرة في هذا لكن نحن يعني اخترناها من ضمن الأبيات هذين البيتين. تعرفون واضح الصورة تقرأ ما تقرأها أنا أقرأها لكم. طبعا يقول والله لولا الدين أحكام وشروع لعبده مثل شهر رمضان وصلي له واخشع له خشوع وحطها الكعبة والركن اليماني. هذا يعني بيتين من ضمن البيوت الموجودة الأبيات القصائد الموجودة في هذا. الشاهد يا أخوان أن هذا الشاب الذي اتصلنا عليه الآن ثقة تماما أنه لم يتخلص من هذا الموضوع بالسهل وقد اتصلت عليه مرار وتكرار وبالرسائل حتى يسر الله جل وعلا له الفكاك من هذا الشاب. فالإنسان لا ينتظر حتى يقع في المأزق ثم يقول أخرجوني من هذا المأزق. طيب قد يسأل سائل ويقول لماذا وقعت في العشق؟ سؤال يتبادر إلى الذهن كثيرا يعني واحد يقول طيب أنا كيف أعرف أني وقعت أو ما وقعت؟ أولا البعد عن محبة الله جل وعلا والإخلاص له، التقليد الأعمى، إهمال بعض أولياء الأمور لأولادهم ومن صور ذلك أولا تربيتهم على الميوعة والترف وسمعتم في مكالمته الثياب المخصرة وما يتعلق بها، والدلال المفرط حتى ينشأ الشاب مترفا لا يتحمل مسؤولية نفسه ومن هنا يصبح الشاب معتمدا على غيره ولا يؤدي عمله بنفسه، التعامل مع الأبناء بغضاضة في الأسلوب وغلظة في الكلام فيقودهم بالقوة والعنف ويوجههم بالعصا وهذا يولد التمرد والتضجر، فتتجه أنظارهم إلى رفقاء السوء ممن يجدون عندهم الأمانة والاهتمام المكذوب في قالب الصدق. ثالثا الثقة الزائدة بالأبناء، فنجد في المقابل من لا يسأل عن ابنه ولا عن أصدقائه الذين يصاحبهم. رابعا ما يتعلق بالفتيات من عزوفهن عن الزواج لأسباب واهية، ومن هنا تصبح الفتاة رهينة لهشيم المعاكسات أو التعلق بإحدى الفتيات بحثا عن كلمات الحب والحنان. رابعا التفكك الأسري في صور عديدة، منها الطلاق والمخدرات واليتم والفقر. خامسا الجهل بعواقب العشق. سادسا الفراغ وعدم إشغال النفس بما ينفع. مآسي العشق، ماذا يسبب العشق من نتائج؟ إنه سبب لسخط الله وغضبه، لأن العاشق علق قلبه بغير الله، وهذا ينافي التوحيد الخالص. ثانيا أنه سبب لترك الصلوات وعدم الحرص على الطاعات. ثالثا أنه سبب في الوقوع في الشرك بالله. رابعا أنه سبب في الوقوع في الفاحشة عياذا بالله، سواء كانت فاحشة الزنا أو اللواط. خامسا أنه سبب لعقوق الوالدين. سادسا أنه سبب في تعاطي المخدرات والمسكرات حتى يرتاح ويهدأ نفسه من التفكير والقلق. سابعا أنه سبب لإنفاق الأموال الطائلة والأوقات الكثيرة على الحبيب الموهوم. ثامنا أنه سبب للأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب والوحشة وغيرها. تاسعا أنه سبب لشقاء العبد وعذابه في الدنيا والآخرة. عاشرا أنه سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. العلاج: أولا الإيمان والخوف من الرحمن سبحانه وتعالى، كما حدث ذلك مع يوسف عليه السلام، والقصة في ذلك تطول، تراجع في كتاب الله. ثانيا الإكثار من قراءة القرآن وتدبر آياته ومعانيه والوقوف على زواجره ونواهيه. ثالثا مجاهدة النفس على طاعة الله. رابعا أن يتفكر في عيوب المحبوب وأنه محشو بالأنجاس والأقدار. فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناتنها. خامسا قضاء الوقت فيما ينفع من أمور الدين والدنيا. سادسا أن يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. سابعا الابتعاد عن الأجواء التي تحرك كوامن الشهوة وتقوي أواصر العشق في قلبه من خلال حفظ نظره عن كل ما حرم الله، سواء في الأسواق أو في المدرسة أو في المسجد أو في القنوات أو في أي مكان كان. ثامنا التوبة إلى الله جل وعلا من هذا الذنب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رسالة عاجلة للمعشوق: أخي وأختي، إني أخاطب فيكم الإسلام والعقيدة التي جبلتما عليها، فلا تكونوا تهيئة لكل عين ولقمة سائغة لكل متطفل. أخي أختي، ألا تخشون عقوبة الله لكما في الدنيا قبل الآخرة؟ أترضون لأنفسكم أن تكونوا حديث المجالس؟ أترضون أن تموتون وأنتم على هذا الحال؟ أيسركم أن تقفوا بين يدي الله أمام الخلائق يوم القيامة فيسألكم عن شبابكم فيما أبليتموه؟ أخاطبكم وأقول: يعجبني منكم أن تنفضوا عن أجسامكم ثياب الميوعة وترتدوا بدلا منها ثياب الجد والمجد. ذكرى: تذكر أخي، يا من تحب غير الله، يا من علقت قلبك بغير الله جل وعلا، أين الاستعداد ليوم تدنو فيه منكم الشمس؟ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أما علمت أن كل يوم يمر من حياتك دليل على قرب أجلك؟ أما قرع سمعك قوله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد؟ كيف حالك إذا بلغت الروح التراق وقطعت الحسرات والندم على إق الأكباد ووضعت في بيت الظلمة والدود والوحدة ولا ولي لك من الله ولا ناصر وضوعف العذاب وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كيف أنت إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وكل إنسان ألزم طائره في عنقه يوم النشور فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون عندها لا ينفع حبيب حبيبه ولا عشيق عشيقه تأمل معي بقلب واع وعقل واع وصدر مفتوح قول الله جل وعلا في كتابه الكريم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار تذكر ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا تذكر ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين تذكر وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ختاما لا تجزع إن شعرت بكلماتي شيئا من القسوة فإن الأخ قد يقسو على أخيه خوفا عليه واللبيب من يحكم العقل في كلامنا ويعي النصيحة فيما ذكرنا فما كلامنا إلا توعية للغافل وتذكرة للعاقل فإنما نحن منذرين وما نحن بمؤنبين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولا تنسى كلما وقعت عينك على مثل هذه الكلمات أو حينما تسمع بإذن الله جل وعلا هذا الشريط أن تدعو لمن أعدها وقدمها إليك قائلا اللهم أنله مراده ليقول الملك بإذن الله ولك بمثل الملك بإذن الله ولك بمثل راجع حساباتك لا تتردد بأن تجزم وأن تعزم بأن تغير العلاقات التي لم تكن لله جل وعلا قاعدة قاعدة لك هذه المحاضرة أن تراجع، أن تراجع نفسك، وأن تخبر بذلك من تعرف من أصدقائك. يا ربي يا ربي فاشهد بأني قد نصحت، فمن أبى فللمرء يوم سوف يلقاه، يوم ستذهل فيه الأم عن ولد والطفل من هوله قد صاح رباه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والبر والرشاد، أسأله جل وعلا أن يحبني وإياكم في السماء، وأن يكتب لي ولكم القبول في الأرض. أسأله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي بها أجاب وإذا استعين بها أعان، أن يغفر لي ولكم في هذا المكان، إنه على كل شيء قدير. أسأله جل وعلا إن كان يعلم في سابق علمه أن هناك من يتربص للإسلام والمسلمين وأنه لن يهتدي، فأسأله جل وعلا أن يخرس لسانه وأن يعطل أركانه وأن يكفي المسلمين شره بما شاء، إنه على كل شيء قدير. أسأله جل وعلا إن كان في قلوبنا حبا لغير الله جل وعلا أو خطرات لغيره أو عواطف لغيره هو جل وعلا يعلم أنها خاطئة، أسأله جل وعلا ألا يخرجنا من هذه الأبواب إلا وقد نزعها من قلوبنا وجعل محبتنا له جل وعلا وحده لا شريك له، إنه مجيب الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في أفغان وفي العراق وفي لبنان، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلى وأحكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إخواني، هذا هو العشق وهذه هي سكراته، وقصص واقعية سمعناها بسبب العشق، هذه هي أسباب العشق ونتائج العشق. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وأبناءكم من هذا البلاء العظيم. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ خالد الغامدي على هذا اللقاء الذي قضيناه معه، ونشكركم أيضا إخواني الحضور الذين معنا في المسرح والذين معنا عن طريق الإنترنت. نتمنى أن تقضوا معنا أجمل الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.